فن الإحسان، هذا الفن الذي أتقنه السلف الصالح وأتقنه بعض الخلف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا ونكون منهم إن شاء الله. هذا الفن الذي ينزع الشح والبخل من نفس الإنسان ويملأها بمعاني الرحمة ومعاني الخير. سبحان الله، أبواب وأبواب من الجود والكرم ومعاني عميقة تتعلق بالجود والكرم وفن الإحسان. والأهم من هذا أنه يتجاوز المعاني الظاهرة إلى معاني عميقة في النفس، وأنه يتعلق بفنون من البحث عن معالجة النفس أكثر من معالجة المال. هذا ما أردته من هذه الحلقات. وسبحان الله، كل ما تعمقت أكثر وجدت أن الإحسان فعلا فن وليس فقط صدقة أو زكاة. قصص سبحان الله كثيرة كان تمر بيننا وإحنا يعني ندرس هذه القصص ونحن طلبة، وما كنا نتعمق في أعماقها، نأخذها بظاهرها. الآن الواحد لما بدأ ينظر لها بنضج أكثر وبعمق أكثر، سبحان الله القصة نفسها تستثير معاني، والمعاني ممكن تتحول إلى قواعد وأصول في فن الإحسان. من القصص العجيبة التي تدل على فن الإحسان عند الأطراف المختلفة، وتدل على أن هذا الجيل، جيل الصحابة الكرام، وصل إلى مستوى من معالجة النفس ومداخلها، ما هو نموذج وقدوة لمن يريد أن يوقى شح نفسه. من القصص العجيبة في ذلك قصة سعيد ابن عامر. سعيد ابن عامر من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من العباد والزهاد، كان أيضا، شوفوا هذا المعنى أيضا مهم، شوفوا تأملوا أنا ماذا قلت، من العباد والزهاد، وكذلك كان من القادة العسكريين والقادة السياسيين. بس وقفة هنا صغيرة، التصور أن الإنسان لما يكون قائد عسكري ولا قائد سياسي ينتفي عنده معاني العبادة والزهد، هذا ليس بالصحيح. بل العبادة والزهد الحقيقي إنما تتجلى لما تكون الدنيا في يدك. أما الإنسان اللي فقير وما عنده شيء، العبادة والزهد سهلة عليه، لكن لما يكون الإنسان الدنيا بيديه والقرار عنده والتحكم في الرقاب بمسؤوليته، ومع ذلك يعدل ويحرص على صدق العلاقة مع الله عز وجل ويزهد في الدنيا، هذا هو الزهد الحقيقي. الزهد الحقيقي أن يزهد الإنسان في الدنيا وهي عنده. فطبعا سيرة سعيد بن عامر رضي الله عنه سيرة عجيبة، ولولا أن الموضوع ليس عن سير الأصحاب لفصلت فيها، لكن هنا وقفة فيما يتعلق بفن الإحسان. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان حريص جدا على اختيار الولاة وينتقيهم انتقاء. لماذا؟ طبعا الوالي كان يتولى مدينة أو أحيانا بلد بكامله، وكان يعني مفوض القرارات السياسية والمالية والعسكرية التي تتعلق بذلك المكان كلها عنده، يعني تعرفون بسبب بعد المسافات وضعف الاتصال، فكان لابد أن يفوضهم. عشان يفوض واحد ما كان يفعل إنه والله يشوف لي واحد قريب مني ولا نسيب ولا كذا كما يفعل بعض الناس اليوم، لا، وإنما يحرص على اختيار القوي الأمين صاحب الكفاءة والأمين، لأنه يتولى رقاب الناس، وأي خطأ منه الحاكم سيحاسب عليه. فكان عمر بن الخطاب يستشعر هذا المعنى، اختاره عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اختاره واليا على حمص. وخرج رضي الله عنه سعيد بن عامر وما عنده شيء، فقير، كان زاد في الدنيا، أي شيء عنده كان يتصدق به، وما كان عنده إلا جمل يركبه وزاد يكفيه للوصول إلى حمص. وصل إلى حمص وصار حاكما على حمص، هذه المدينة العظيمة التي فيها خيار الناس. وحمص سبحان الله على مدى التاريخ موطن من مواطن الحضارة، وأهلها يعني سبحان الله منهم خرج القادة والعلماء على مدى الزمان، هو قائد يقود قادة الآن. وصل رضي الله عنه هناك وبدأ يدير حمص، وكان عمر بن الخطاب يرسل الرسل يجمعون لأسماء المحتاجين في البلاد المختلفة ويسأل الناس، يعني ما كان يبحث فقط يشوف اللي، وإنما يسأل من تعرفون فقير، من تعرفون محتاج، فيكتبون أسماءهم. هذا رسول عمر بن الخطاب وصل إلى حمص وبدأ يكتب أسماء المحتاجين، كتب القائمة وأرسلها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب يعرف الأسماء، خاصة أسماء العرب اللي من قريش، يعرفهم قومه، فشاف من بين الأسماء اسم قرشي، اسم واحد اسمه سعيد بن عامر، من ضمن الفقراء المحتاجين في حمص. بدأ يفكر من هذا القرشي اسمه سعيد بن عامر ولا أعرفه من المحتاجين. فتعجب وأرسل إلى الكاتب قال من هذا سعيد بن عامر؟ ما أعرف واحد أن سعيد بن عامر من قريش محتاج. قال سعيد بن عامر اللي أنت أرسلت والي. قال والي حمص حاكم حمص من ضمن الذين يستحقون الزكاة. فقال نعم. وهنا وقفة بس، تخيلوا هذا، يعني الآن سبحان الله الواحد أحيانا يصير ما هو حاكم، مدير إدارة، سبحان الله يستغني. من أين لك هذا؟ يعني من أين جاءتك هذه الأموال؟ كيف تستغل المنصب لأخذ الأموال لنفسك؟ أنت استؤمنت على أن تدير حاجات الناس، تستغلها لأجل أن تكون أنت من الأغنياء والأثرياء وتستغل الأموال العامة. هذا حرام تأكله لحم ينبت من حرام النار أولى به. فهنا تعجب عمر بن الخطاب من أمانة هذا الرجل. سعيد بن عامر بيده حمص كلها وظل على الفقر، كما خرج من المدينة فقيرا ظل فقيرا في حمص. فتعجب عمر. عمر طبعا كان عنده سياسة، وهذه أيضا من معاني فن الإحسان. الواحد اللي متولي منصب كان من شأن عمر بن الخطاب أن يغني، وبالذات صنفين من الناس، الحكام الذين يتولون المناصب كان يغنيهم. لماذا؟ حتى ما يحتاجون تحت ضغط الحاجة يوسوس له الشيطان أو يسول له وتأتي النفس الضعيفة فيقول له يعني هذا يجوز لك وهذا أنت مضطر وأنت محتاج، فيقوم يأخذ. حتى يغنيهم عن الأخذ من الأموال العامة كان يعطي رواتب عالية للحكام وأولي الأمر. وكان أيضا من سياستهم إن المسؤولين عن المالية، يعني محاسب مسؤول عن زكاة، كانت رواتبهم أعلى من غيرهم، لأن أيضا الأموال هؤلاء بين أيديهم ويستطيعون التلاعب بها أو الشيطان يأتي ويوسوس لهم. هذا من فن الإحسان، أن الذي ممكن أن توسوس له الدنيا والشيطان يوسوس له أن يأخذ من الأموال، الأصل أن نغنيه حتى لا يفكر بأن يأخذ. انتبهوا إلى هذا المعنى. فهنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه شعر أنه يمكن الراتب اللي هو كان يرسله إلى سعيد بن عامر غير كافي، فقرر أن يعطيه عطاء كبيرا حتى يغنيه فلا يوسوس له الشيطان، فأرسل له 1000 دينار من ذهب. وصلت الأموال إلى سعيد بن عامر. فسعيد بن عامر طبعا أول مرة يأتي له هذا المبلغ الضخم، وألف دينار ذهبي، 1000 دينار اليوم شيء عالي، فما بالكم لما يكون من الذهب، يعني زي 1,000,000 دينار بمقاييس اليوم، سواه مليونير يعني، بس حتى خلاص ما يفكر بشيء. فهنا طبعا مبلغ كبير أكبر من حاجة سعيد بن عامر بدرجات. فهنا فعل شيئا عجيبا سعيد بن عامر رضي الله عنه، نادى زوجته قال لزوجته ما رأيك بدل ما نصرف من هذه الأموال حتى تنتهي نعطيها لمن يتاجر بها لنا ونأكل من أرباحها، نأكل من ريعها. خيارين، خيار أولنا نصرف منها لما تنتهي، الخيار الثاني نستثمرها ومن أرباحها نعيش فتظل تدر علينا دخلا. فطبعا زوجته قالت والله رأي جميل، قالت لا استثمرها. طبعا هو أخذها وتصدق بها جميعها. جاء زوجته بعد فترة قالت لا أعطيني من أرباح هذا، قال لها بعدين إن شاء الله، هي محتاجة تصرف كذا ما عندها شيء، وعندهم الآن 1,000 دينار ذهب مفروض يأكلوا من أرباحها. فلما ألحت عليه تريد أن تنفق، تريد، ما زالت على الفقر، يعني الواحد أيضا ما يقصر على نفسه، عنده 1,000 دينار كلها يستثمرها ويعيش فقير أيضا ما يصير. ألحت عليه زوجته بالسؤال فاعترف لها بالحقيقة، قال لها أعطيتها لله استثمارها أرباحها في الجنة، فإنما أردت أجرك في الجنة. فقالت له يعني لو خليت لنا شوية كان نعيش منها بدل ما احنا في حياة الضيق. قال لها يا امرأة اسمعي، أنا هذه الأموال اللي شاركتني أنت بالصبر على ذهابها سيكون لك أجر عظيم فيها، فتكوني معي في الجنة إن شاء الله، وإلا إذا أنت ما صبرتي وأخذتيها وأنفقتي في الدنيا راح عليك الأجر، تأخذني الحور العين منك. فصبرت رضي الله عنها وأرضاها ورضيت. شوف المعنى بس، يعني واحد لما يقرأ هذا ليس فقط هو ينفق، هو جعل زوجته تشارك في معنى الإنفاق، وجعل زوجته تصبر على هذا الفقر، وجعل زوجته يعني ربطها بربط عجيب. المرأة تحب زوجها وتحب أن يكون لها، فقال لها يعني أنت إذا ما شاركتي في هذا الأجر أنا سأكون أجري أعظم منك، وأنت مالك أجر في هذه القضية، فتأخذني الحور العين منك. وانظروا إلى هذه المرأة الصالحة،
رضي الله عنها وأرضاها. يعني لو واحدة ثانية غيرها حدث لها هذا الموقف ماذا ستفعل؟ يعني تخيلوا واحدة زوجها يربح 1,000,000 دينار ولا دولار ويقوم كلها يتصدق فيها ويخليها تعيش فقيرة، ماذا ستفعل هذه المرأة؟ وكيف ستجعل حياة زوجها هذه نكد؟ وكل شوية مذكرتها بهذه القصة وهذا الموقف، وانت السبب وانت اللي عمل، واحنا بحياة ضيق، واحنا لو انت بس خليت لنا شوية، راح تضيق على زوجها. ما اشتكت بعد ذلك رضي الله عنها وأرضاها، ما اشتكت، وإنما استشعرت هذا المعنى، معنى الإنفاق. ولو كان الإنسان عنده خصاصة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني هو محتاج وينفق، الإنفاق وأنت محتاج، هذا يدل على صدق إيمان وصدق يقين بما عند الله عز وجل، وأن ما عند الله عز وجل خير وأبقى مما عند الإنسان. الصدق أن الله سبحانه وتعالى سيعوضني في الدنيا والآخرة، هذا اليقين الذي للأسف زال من النفوس. أنا سبحان الله يعني كباقي الناس تمر علي فترات يكون فيها ضيق مالي وكثرة ديون ولا غيرها، ككل الناس يبدأ الإنسان تصيبه هموم، يعني كيف راح أحلها وكيف كذا، سبحان الله. ثم أستشعر هذه القصص وأستشعر هذه المعاني، فعندها أسأل نفسي أقول من الرازق، من المعطي؟ الله عز وجل. لماذا تحمل هم الرزق؟ الرزق من عندي أو الرزق من عند البشر أتعامل معهم، أو الرزق من عند واحد أكبر مني يعني منصبا أو مالا، من أين الرزق؟ فإن كان الإنسان قد تيقن أن الرزق من عند الله، فعلام الهم أنفق ولا تحمل هم الدنيا، إن الله هو الرزاق. أنفق، أنفقي، لا تخشوا من ذي الغنى ومن ذي العرش إقلالا، هو الغني سبحانه. لا تحملوا هم الدنيا مهما ضاقت، إن مع العسر يسرا، اجعلوا همكم هما واحدا، هم الآخرة، لا تصبح الدنيا همكم، علقوا قلوبكم بالرزاق سبحانه، أنفقوا ولو كان بكم خصاصة، الله سبحانه وتعالى هو المعطي. معاني فن الإحسان عظيمة وجليلة، وتسلسلت بنا هذه الحلقات ونحن نحاول أن نستخرج ليس فقط قواعد في فن الإحسان وإنما فنون وتفاصيل، وندخل في أعماق المعاني والعبر التي نستخرجها من هذه القصص التي كانت في السلف الصالح، ونرى اليوم لها تطبيقات في نماذج من المحسنين الكرام. دعوني أستعرض معكم قصة من السلف وأعلق عليها تعليقات مما رأيته في حياتي اليوم. ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن علماء المسلمين، عنده عادة لطيفة جدا، كان كل ليلة يجمع أهله ويتعشى معهم في بيته، ويقولون كان لهم جفنة مثل إناء كبير يتجمعون عليه ويأكلون. بعض الفقراء كانوا يعرفون هذه العادة لابن عمر، فكانوا يحرصون على أنهم يتجمعون أمام بيت ابن عمر في هذه الأثناء، في فترة العشاء. ابن عمر رضي الله عنه كان يعرف أن هؤلاء موجودين عند الباب ومتعمدين يأتون في هذه الفترة لوقت وضع الأكل وضع الطعام. يمكن لو واحد فينا يعني فعل به مثل ذلك يمكن يضايق، يعني يقولون لهم يروحوا يأتونا بالصبح ولا يأتونا بوقت مناسب، يعني بس عرفونا جايين نتعشى جو على راسنا وكذا. يعني يبدأ الإنسان يعني سبحان الله تأتي مثل هذه المعاني، معاني التضايق من الفقراء والمحتاجين، وخاصة لما يعني الفقير يبدأ يزودها شوي ويأتي في وقت غير مناسب ولا بطريقة غير مناسبة. ماذا كان ابن عمر رضي الله عنه يفعل؟ كان لا يبدأ الطعام ولا يسمح لأهله يبدأ الطعام حتى يأخذ شيء من هذا الطعام ويعطيه للفقراء قبل أن يبدأ هو وأهله. كانت أحيانا المسألة تصل إن أعدادهم تكون كبيرة فيضطر يعطيهم كل الطعام الذي عنده ولا يبقى له ولا لأهله شيئا، لا يبقى لهم شيء. أنا قاعد أفكر من يفعل مثل هذا؟ من يفعل هذا المعنى أنه مستعد أن يصبر على مثل ما يقول تطفل هؤلاء الناس وشيء من أذى؟ يعني ما جيت ولا وقت أكلي وأنا وأهلي والوقت الوحيد اللي أنا متجمع مع أولادي، يمكن هذه المعنى تبدأ تشتعل في النفوس فتمنع الإحسان.
أو يكون الإحسان مع تضايق. الذي يريد أن يمارس فن الإحسان يجب أن يصفي نفسه، احرص أنك ما تتصدق وأنت متضايق، احرص أن تكون الصدقة عن طيب نفس. بل أكثر من هذا، في واحد من كبار التجار عندنا هنا في الكويت الله يحفظه، من خيرة الناس، أحبه حب خاص، ولي تسمية خاصة له أسميه عثمان هذا الزمان، من شدة كرمه وجوده وما شاء الله خيره، يعني ما وصلت إلى مكان في الدنيا إلا أجد له أثر، إما في مدرسة أو مسجد أو كذا، ما شاء الله، والله يزيد إن شاء الله في الدنيا ويعوضه خيرا في الآخرة. لكني رأيت منه فعل عجيب، هذا التاجر كبير والله سبحانه وتعالى يزيده من فضله، ورجل لو يتابع تجارته ما شاء الله ما يبقى له وقت، فرأيت منه عادة غريبة جدا. رأيت أن في مكتبه في طوابير يأتون كل يوم من الفقراء، لهم وقت معين يدخلهم عليه أو يخرج هو لهم يتصدق، وطبعا كل واحد بيشرح له حالته وقصته وكذا، ومبالغ بسيطة زهيدة يعني، لكن بالنسبة لهم يعني هذا الذي يحتاجونه. ففكرت بحكم قضية علم الإدارة وكذا، قلت يعني هذا كذا بيني وبين نفسي أفكر، قلت هذا المحسن الكبير الله يزيده من خيره أضاع وقته، يعني لو شكل لجنة ولا كلف واحد هو الذي يقابلهم ويحدد المبالغ، ويحدد هو مبلغ اصرفه منه، ويفرغ وقته أكثر لإدارة أعماله وليعني شؤون الكبرى في الأمة بحكم مكانته ووجاهته وقدراته، يكون هذا أولى في النهاية. يعني فكرت أني أكلمه بهذا، وبحكم الحمد لله علاقتي الطيبة معه قال لي خير إن شاء الله، وظل على عادته لم يتغير. مرة ثانية كلمته قال لي خير إن شاء الله. بعدين أمسكت مدير مكتبه، قلت له يعني ليش هو مصر يفعل هذا؟ يعني هو يضيع أوقات كثيرة يستطيع أن يستثمرها في أمور أكبر. فضحك قال لي أنت ما عرفته إلى الآن رغم كل علاقتك معه ما عرفته. قلت له خير؟ قال هو سعادته في هذا، من السهل أن يكلف فيها لجنة ولا يكلف فيها، لكن هذه لحظات الإنفاق ما يستشعرها الإنسان. أنا سبحان الله أذكر مرة عملت استقطاع اللي هو يأخذوا من الحساب ويعطوه لإحدى اللجان، فلما سويت الحمد لله واحد شعر بسعادة، ويعني شعر أنه يعني شارك في هم الأمة. ومرت الأيام الحمد لله الاستقطاع شغال، بعدين مرة شفت كشف الحساب ولا في استقطاع أنا كنت ناسيه، الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ما ينسى، والله سبحانه وتعالى يكتب لنا أجر. لكن السعادة التي تحققت في وقت الإنفاق ما تكررت، الأجر إن شاء الله محفوظ، لكن السعادة هذه غير موجودة. ولذلك أنا دائما أنصح أن الواحد يكون للأمرين، يكون له شيء من استقطاعات ولجان، لكن أيضا يباشرها بنفسه كالذي يذهب ويمسح على رأس اليتيم. يعني ممكن يكلف ناس يروحوا يفعلوا ويتابعوا الأيتام، لكن لن يستشعر معنى الرحمة الحقيقي إلا إذا هو مسح بنفسه، وهذا من معاني الإحسان. تعليق أين جاء؟ ابن عمر رضي الله عنه بمكانته وفضله وعلمه ووجاهته بالمسلمين كان مرشح يكون خليفة، ليش يقوم بنفسه ويأخذ الطعام ويعطيه للفقراء؟ ليش ما يكلف فيها خادم ولا واحد من أولاده؟ هنا يأتي معنى المشاركة المباشرة ورؤية السعادة في وجوههم والتخفيف الكرب الذي عليهم. هذه الرؤية والمشاركة فيها هذه ما تتحقق بالنيابة، يحتاج الإنسان أن يشارك بها بنفسه. فهذا من المعاني التي هي من فن الإحسان.